أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في المدخل، وصل بنا الكلام إلى هذا العنوان: الحاجة إلى علم الرجال. علم الرجال، بالتالي هل هنالك حاجة إليه في عملية الاستنباط الفقهي لتحديد الموقف العملي أو لا؟ أنه لا توجد حاجة إلى علم الرجال، بالتالي أنه حصل اختلاف في الجملة فيما يتعلق بذلك. طبعا هذا الموضوع بقضية الحاجة إلى علم الرجال يتأثر بلحاظ الآراء المتقدمة في مسألة حجية الخبر، إذ بناء على القول الأول وكذلك القول الثاني أنه حينئذ، خاصة على القول الأول، أصلا بعد لا حاجة إلى علم الرجال، لأنه المدار على كون الخبر متواترا أو أنه مقطوع الصدور، يعني احتف بقراء قطعية تدل على صدوره، بعد شنو الحاجة إلى علم الرجال؟ أن هذا ثقة وذاك مثقة، شنو الفائدة من ذلك؟ وكذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما نسب إلى المحقق الحلي، بناء على أن المدار على عمل المشهور فيكون حجة حتى لو كان الخبر ضعيفا، وإذا لم يعمل المشهور بالخبر فإنه ليس بحجة حتى لو كان صحيحا. كذلك هنا أيضا بالتالي أنه بعد ماكو فائدة من علم، شنو الفائدة من علم الرجال؟ لكن سيأتي إن شاء الله أن الأخوة إذا أرادوا أن يطلعوا الأحبة على عبارة المحقق الحلي يظهر منها كما سيشير الشارح إلى ذلك، على نحو الإشارة إلى أنه بالتالي إذا لم يوجد عمل للمشهور، حينئذ ماذا المعتبر عند المحقق الحلي؟ هو أن تكون الرواية صحيحة. فلذلك أكو حاجة إلى علم الرجال، ولكن الحاجة ماذا؟ قليلة. وبناء كذلك على ماذا؟ على القول الثالث والرابع أيضا بعد ماكو إلى حاجة إلى علم الرجال. ليش ماكو حاجة إلى علم الرجال؟ لأنه المدار على وجود ماذا؟ وجود الرواية في الكتب الأربع، فإن وجدت فهي معتبرة وإلا فلا، فما الفائدة حينئذ من علم الرجال؟ نعم، علم الرجال إنما تكون له فائدة بناء على القول الخامس والقول السادس، ولو أنه بالتالي أنه القول السادس بالتالي ماذا؟ أنه أيضا نحتاج إلى علم الرجال ربما بشكل أكثر، على أي حال الجامع المشترك بينهما أنه بالتالي إحنا نحتاج إلى علم الرجال حتى نعرف العدول، حتى نعرف الثقات، هذا نحتاج إلى مراجعة أحوال ماذا؟ أحوال الرجال في المجامع ماذا؟ في المجامع الرجالية. على أي حال، قال هنالك اختلاف، صفحة 100، هنالك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات الرجاليين المتقدمين كما سيأتي، خصوص المتقدمين اللي هو كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهم، لتمييز أن هذا ثقة وهذا ضعيف، هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسويا في عملية الاستنباط الفقهي، أو أن ذلك يمكن الاستغناء عنه؟ هذا سؤال يقدم الشيخ من خلال ماذا؟ من خلال يعرف مقدار الحاجة إلى علم الرجال. اختار البعض ماذا؟ اختار عدم الحاجة إلى علم الرجال، ماكو حاجة إلى علم الرجال، يعني هذا الذي يقول على أن المدار في قبول الخبر هو التواتر أو الاحتفاء بقراءة قطعية تدل على الصدور، بعد شل بعلم الرجال، بل ربما مال بعض آخر إلى تحريمه، مو بس ماكو حاجة إليه، أصلا حرام، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى هتك الأسرار، كشف العورات، بدعوى أن فيه كشفا لعورات المؤمنين، وأن هذا ضعيف ولا يؤخذ بحديثه، وذلك كذاب، وهذا بالتالي مصحف إلى آخره، هذا كشف لعورات المؤمنين، فلذلك يكون حراما. أنتوا شنو بالتالي أنه في علم الرجال أنه عندما نرجع إلى المجامع الروائية العفو الرجالية ماذا فيها؟ فيها ترجمة بيان لأحوال الرجال، يبينون أن هذا كذاب، أن هذا بالتالي مدلس، أن هذا مثل ثقة أعلى درجات الوثاقة، أن هذا ثقة ثقة إلى آخره. هسه التوثيق ما عندنا به كلام، لكن الجرح به كلام بأنه هذا يستلزم هتك للمؤمن، وهذا بالتالي ماذا؟ هذا أنه بالتالي يكون حراما، هتك المؤمن وكشف عوراته يكون حراما. اختار هذا اللي يرى أنه حرام بعد ما يرجع لعلم الرجال، لكن أنا لا أعلم كيف بالتالي يتعامل مع الروايات، كيف يتعامل مع الروايات. وبالتالي إحنا عندنا قضية أهم من هذا، وهو معرفة الحكم الشرعي. الآن بالتالي عملية الاستنباط كما تتوقف توقفا أساسيا ومهما على العناصر العامة اللي هو علم الأصول، يتوقف كذلك على علم الرجال وعلى غيره. لكن احتياج ماذا؟ الاستنباط الفقهي، الفقيه احتياجه إلى الرجال وإلى الأصول بالمرتبة الأولى. ولذلك عبر عن ماذا؟ عنهما بأنهما ماذا؟ جناحا الفقيه، الأصول والرجال. اختار البعض عدم الحاجة كما ذكرنا لهذا السبب، ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدم الحاجة إلى علم الرجال بالأقوال المتقدمة كما ذكرت ذلك في بداية الكلام. فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حج، حتى ولو لم يكن رواته ثقات، حينئذ لا حاجة إلى علم الرجال، إذ المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي، حتى نحتاج إلى تشخيص الوثاقة. إذا المدار على العمل، حينئذ نشوف أكو عمل أو ماكو عمل، إذا عمل المشهور بالرواية أخذنا بها وإلا فلا. كما وأن الحاجة إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم، أكو حاجة تصير إلى بسيطة بشكل كلي، فيما إذا بني على ماذا؟ على كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور. كبرى الجابرية إذا بنينا عليها راح شنو؟ تقل الحاجة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى علم الرجال. يعني إذا لم يعمل المشهور برواية حينئذ نحتاج إلى علم الرجال، لكنه إذا عمل المشهور لا نحتاج إلى علم الرجال. كما في القول السادس أن هؤلاء الذين قالوا بالوثاق انقسموا إلى قسمين، قالوا إذا عمل المشهور بعد ماكو داعي أنه إحنا نبحث في الوثاقة، فهنا ماذا؟ تقل الحاجة إلى علم الرجال. وإذا بالتالي أنه عمل المشهور بعد لم يعمل المشهور نحتاج إلى علم الرجال، على حاجة إلى علم الرجال قليلة تكون في ماذا؟ في عند الفقهاء الذين قالوا بكبرى الانجبار. كما وأن الحاجة كما بالتالي إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم بشكل كلي، فيما إذا بني على كبرى الانجبار ضعف السند بعمل المشهور، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الراوي ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، وإنما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في ماذا؟ في حدود الخبر الذي يعمل به الذي لم يعمل به المشهور. إذا ما عمل به المشهور لسا نبحث نشوف على أنه ماذا؟ نشوف على أنه إحنا مبنانا على الوثاقة، فإذا مبنانا على الوثاقة نشوف أنه رجال السند هل هم ثقات أو لا. واضح حبائي؟ جيد. وحيث أن الصحيح عندنا مختار الشيخ المصنف دام ظله حسب ما تقدم هو حجية الخبر الثقل قول السادس وعدم كفاية الانجبار. الشيخ ما يقول بكبرى الانجبار. إذا كان هذا المبنى حينئذ تكون الحاجة إلى علم الرجال حاجة ماسة، إذ لا يمكن بالتالي أنه نقول باعتبار الرواية من حيث الصدور إلا عن طريق علم الرجال، اللهم إلا إذا كان مضمون الرواية موافق مثلا على سبيل المثال بقراءة قطعية تدل على ماذا؟ تدل على صدوره. لا، إحنا نتكلم فيما إذا لم تكن هنالك قراءة قطعية تدل على صدوره، نحتاج بناء على هذا المبنى إلى علم الرجال احتياجا كبيرا. لأنه أنا بالتالي المبنى على المبنى السادس، صاحب المبنى السادس ماذا يقول؟ اللي هو اختيار الشيخ المصنف، أن المدار على ماذا؟ على الوثاقة، كون أنا أثبت على أن هؤلاء رجال السند كلهم ثقات. إذا هذا أحتاج شلون أعرف أنهم كلهم ثقات؟ لابد حينئذ ماذا؟ من الرجوع إلى ماذا؟ إلى علم الرجال لإثبات ذلك. إذا مبنى المصنف اتضح من خلال ما تقدم، أولا أنه يقول بالقول السادس، يعني لا يقول بقية الأقوال، يقول على أن المدار في حجية الخبر هو الوثاقة، أن يكون أفراد السند ثقات، وفي نفس الوقت أيضا هو لا يقول بكبرى الانجبار. كبرى الانجبار يعني إذا عمل المشهور برواية فإن ذلك العمل يكون جابرا للرواية حتى إن كانت ضعيفة، ما عند الشيخ هيك لا يقول بكبرى الانجبار. نعم، إنما يقول بكبرى الانجبار إذا أورثت الإطمئنان، التفتوا إلى ذلك. أما إذا لم تورث الإطمئنان فلا يقول بكبرى الانجبار. يعني شلون؟ يعني اليوم أنا عندي بالتاني رواية ضعيفة قد عمل بها المشهور، عمل المشهور هؤلاء يقولون بعد خلص، اللي هو مثلا صاحب القول الثاني منسوب إلى المحقق الحلي، يقول خلص هذه الرواية شبيهة، هذه الرواية تكون ماذا؟ معتبرة وإن كانت هي في الواقع ضعيفة. إذا لا مشكلة من جهة الصدور، هي رواية معتبرة لأن المشهور قد عمل بها. يقول الشيخ هذا الكلام بما هو هو مجرد عن أي شيء، هذا ليس معتبر عندي. نعم، عمل المشهور إذا أورث لدى الفقيه اطمئنانا بالصدور وصدق الرواية، ذيك الساعة أنا أخذ بماذا؟ بعمل المشهور. وإلا إذا لم يورث الاطمئنان فلا أخذ به. حينئذ إذن المدار هنا شنو؟ عمل المشهور لو الاطمئنان؟ لا، المدار عند المصنف، المدار هو حصول الاطمئنان. أنا قاعد أبين مبناه هو هذا في هاي العبارة، عندما قال أنه وحيث أن صحيح عندنا حسب ما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار، لكن مو مطلقا، ولا يقول بعدم كبرى الانجبار مطلقا، لا، يقول أنه أنا كبرى الانجبار إذا ورثت للإطمئنان أخذ بها، وإذا لم تورث الإطمئنان ما أخذ بها. إذا فصل فيما يتعلق بماذا؟ بكبرى الانجبار، بخلاف ماذا؟ بخلاف المحقق الحلي كما نسب إليه، لا، عمل المشهور بما هو هو، أورث الإطمئنان أو لم يورث الإطمئنان، عمل المشهور برواية يجعل هذه الرواية معتبرة حتى لو كانت ضعيفة. الشيخ يقول لا، لابد أن نضيف عمل المشهور برواية زائد، أكو شيء إضافي، أن ذلك مورث للإطمئنان. فرح شي يصير الدليل عنده؟ الدليل عمل المشهور له أنه ماذا؟ أنه حصول الإطمئنان. الجواب لا، حصول الإطمئنان، فإن الإطمئنان بالتالي ماذا يكون؟ يكون حجة. ودعوى أن ذلك محرم، الآن شيخنا أنت الآن على كلامك بالتالي تحتاج إلى علم الرجال حاجة ماسة، احتياجك لعلم الرجال ماذا؟ احتياج ماس. إذن ما تقول فيما في هؤلاء الذين حرموا علم الرجال والرجوع إليه لأنه يستلزم ماذا؟ كشف لعورات المؤمنين. الجواب على ذلك شيخني دفعا، لأنه بالتالي أنت شلون تأخذ ترجع إلى علم الرجال وتقول أنا أحتاجه احتياج ماس وهو محرم؟ ودعوى أن ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين مدفوعة بأن ذلك ما دام لغرض أهم، اللي هو تشخيص رواية الثقة وتمييز عن غيرها، فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في باب القضاء، فإن جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه. يقول أن هذا على القاعدة ما ذكر من كشف العورات نحن نسلم به، لكن نحن بالتالي نلجأ إلى ذلك لأمر بالغ في الأهمية، اللي هو معرفة الحكم الشرعي. إحنا لو نظل ما نعرف الحكم الشرعي والحال أن ذمتنا قد اشتغلت به وألقي في عهدتنا وإحنا محاسبين على هذا الشيء، وبالتالي أنه هذا مشكلة عظيمة، الشارع يقول لك أنه العقل، وبالتالي كله يدل على أنك مخاطب بتكاليف تقطع بأنك مخاطب بها. إذن لابد من إفراغ ذمتك من هذه التكاليف القطعية. إشلون أنا أفرغ ذمتي وأنا أحتاج في استنباط الحكم الشرعي إلى علم الرجال، وإن استلزم بالتالي كشف العورات، لكن بالتالي لأمر أهم. هذا وين إلى نظير؟ نعم، كما في مسألة القضاء، في قضية القضاء، فإن جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه. هذا اليوم المدعي اليوم يأتي دعوة، زيد يدعي على عمرو بأنه ماذا؟ أخذ بيته، أخذ مالا منه. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، كما هي القاعدة المعروفة في باب القضاء. القاضي يخاطب المدعي، يقول له أنت الآن عليك أن تثبت هذه الدعوة، يلا ثبت هذه الدعوة، عندك شهود، عندك بينة؟ يقول له إيه عندي بينة. أنا يأتي ببينة، يشترط في البينة ماذا؟ أن تكون عدول. يعني عدول، تدرون شو معنى عدول؟ يعني أنه بالتالي مستقيمين على جادة الشريعة، ناس مؤمنين. القاضي بالتالي لأجل أن يطلع على ماذا؟ على عدالة الشهود، يستعين بآخرين ممن يثق بهم. هؤلاء وظيفتهم ماذا؟ الكشف عن حال هؤلاء الشهود. فتارة يأتون ويقولون له أن هؤلاء ماذا؟ فساق. هذا أيضا كشف للعورات، لكن شنو؟ تتوقف عليه الحقوق. ديك الساعة القاضي يقول له روح جيب غيرهم دولة، بالتالي ما أقدر أنا أحكم على شهادة الفاسق، لأنه احتمال الكذب عنده بالتالي مطلوب. وأمور أخرى كما في قضية الزواج، شخص إذا أراد أن يأتي ويستنصح لشخص عن ماذا؟ عن زوجة، إذا كان بالتالي هو يعرف عنها، لابد أن يبين ليش، لأنه يستلزم منهم التأسيس عائلة على ماذا؟ بالتالي أن هذه العائلة بالتالي لا تكون سعيدة، عائلة بالتالي تكون منهم، يعني هذه العائلة بالتالي أنه تكون لعله سببا في فساد المجتمع إلى آخره. إذن إحنا هنا يصير عندنا تزاحم بين المهم والأهم، نقدم الأهم على المهم. جيد، هسه الآن الشيخ يقول، ذكر هذا العنوان عود على بدء. خو إحنا ما نسينا أصل المطلب، أصل المطلب اللي هو أصل المدخل اللي دخل به الشيخ قبل أن يدخل في المباحث الرجالية، هو غايته أن يبين هاي القضية، وهو أنه لكن استطراد جدا طويل لأجل بيان المطلب واستيفاء المطلب بشكل تام. هو أنه هكذا، هل يمكننا أن نعتمد على أي رواية؟ على أي رواية؟ كل رواية إحنا بالتالي نقدر أن نفتي على ضوئها؟ الجواب كلا، لابد أنه بالتالي أن نأخذ بالرواية ضمن شروط. اختلف الفقهاء في هذه الشروط، هو بالتالي بيّن رأيه اللي هو القول السادس. الآن يعود إلى الرواية. قال: ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام. إن شاء الله في قابل الأيام أن هذه الأسماء بالتالي تكون جدا واضحة لديكم، هذه وغيرها. أنت بالتالي تريد تتقدم في علم الرجال، لابد أن يكون الأمر كذلك. وإذا أردنا التعرف على سند الرواية، هسه الآن إحنا من راح نخوض بالرواية عندنا قواعد، مقابل بيان الآراء في مسألة حجية الخبر. أنا ما أقدر أتعامل مع الخبر، أدري أنا هؤلاء الرواة، هاي الرواية شنو المدار في قبول الرواية؟ القول الأول اللي هو تكون متواترة أو تكون بالتالي محفوفة بقرائن، أو القول الثاني عمل المشهور، أو الثالث والرابع اللذان يشتركان في ماذا؟ اللذان يشتركان في هذه القضية اللي هو شنو؟ كون الرواية موجودة في الكتب الأربعة، أم بناء على القول الخامس أن المدار في قبول الرواية أن يكون رجال السند عدول إمامية ثقات، أو بناء على القول السادس أن المدار هو الوثاقة لا يشترط شيء آخر. فبالتالي بعد معرفة هذه الآراء، ولا بد للفقيه أن يتخذ قولا، الآن يقدر بالتالي شنو؟ يستطيع أن يخوض في ماذا؟ في مناقشة هذه الرواية وإثبات على أن هذه الرواية معتبرة أو لا. هاي الرواية هذا السند بناء على القول الأول يقول أنا ما أخذ بهاي الرواية اللي ذكرها صاحب الوسائل إلا إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرائن قطعية تدل على الصدور. القول الثاني يقول أنا ما أخذ بها إلا إذا عمل بها المشهور. القول الثالث والرابع يقول أنا ما أخذ بها إلا إذا وجدت في الكتب الأربعة. القول الخامس يقول أنا ما أعمل بها إلا إذا كان رواتها ورجالها اللي هو هذا أحمد ابن محمد وغيره وغيره إلا إذا كانوا عدول. القول السادس يقول لا إلا أنا بالتالي المدار في قبول الرواية أن يكون رواتها ثقات حتى وإن لم يكونوا إمامية يكفي كونهم ماذا ثقات. يقول وإذا أردنا التعرف أن سند الرواية المذكور معتبر أو لا فعلينا ملاحظة أمرين. الشيخ هنا تطبيق قاعد يعطينا الآن قاعد يفتح لك نافذة ويقول لك تفضل باوع الفقيه شلون راح يتعامل مع الرواية. هو إحنا الدلالة استظهرنا منها أنه بالتالي حرمة الرياء استظهرنا هذا الأمر وأن الرياء مفسد وأن الرياء بالتالي مبغوض من قبل المولى هذا استظهرناه. الآن نريد نثبت أن هاي الرواية صادرة أو مو صادرة. يقول يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ملاحظة السند بين البرقي والإمام عليه السلام. وين البرقي؟ أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي في محاسنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله. هذا يقول بالتالي المصنف يقول أنا أنه هذا السند أنه لا بد فيه من أمرين. نلاحظ أمرين. الأمر الأول نلاحظ الرجال الموجودين بين البرقي يعني من البرقي إلى الإمام هذا أولا. ونلاحظ بعد ذلك السند بين صاحب الوسائل والبرقي. ليش اختارين البرقي والحال أكو أكثر من شخص؟ الجواب على ذلك أن الرواية اللي أخذها صاحب الوسائل أخذها من كتاب المحاسن للبرقي. هاي الرواية صاحب الوسائل مين أخذها؟ أخذها من البرقي. هو صاحب أصل. أصل بمعنى عنده كتاب قد سجل فيه مسموعاته رواياته. فصاحب الوسائل أخذ الرواية منه. زين صاحب الوسائل زين هسه الآن إذن إحنا عندنا هاي القضية. إذن الرواية أخذناها من البرقي. صاحب الوسائل أخذ الرواية من البرقي. إذن نحتاج إلى طريق ما بين البرقي والإمام عليه السلام. كن ذولا ثبت على أنهم كلهم ثقات. إذا واحد بهم مو ثقة ما نقدر نأخذ الرواية. وهالدور نحتاج إلى سند ورجال ما بين صاحب الوسائل والبرقي. ليش؟ لأنه صاحب الوسائل خو مو في زمن البرقي ليس في طبقته وليس في زمانه. إذن من أين بالتالي حصل على هذه الرواية؟ كن نحتاج إلى سند. اليوم أنا بالتالي أنقل رواية عن شخص أنا في زمانه ما أحتاج إلى سند. لكن إذا أنقل رواية عن شخص أنه قبل فد 400-500 سنة أنا شلون بالتالي حينئذ لابد أنه أسأل من أين لك أنت هذه الرواية؟ أقول أخذتها من فلان عن فلان عن فلان إلى أن أصل إلى شخص قد ماذا عاصره وكان في طبقته وأخذ الرواية عنه. هيج بالتالي هو هاي القضية بالتالي المهمة في قضية ماذا؟ في قضية الأسانيد. إذا نحتاج إلى إثبات السند ما بين البرقي وصاحب الكتاب الذي فيه هذه الرواية وما بينه وما بين الإمام. ونحتاج نقول أنه أيضا نحتاج إلى طريق من صاحب الوسائل إلى ماذا؟ إلى البرقي. قال أنه ملاحظة السند بين البرقي والإمام عليه السلام. فإذا ثبت وثاق جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية يعني من حيث الرجال ما بين البرقي والإمام. أما كيف نثبت أنه وثاقة أفراد السند المذكور شلون نثبتهم ما بين البرقي والإمام وحتى ما قبل البرقي شلون نثبتهم؟ يقول يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق إثبات الوثاقة التي سنشير إليها. عندنا طرق لإثبات الوثاقة. هذه الطرق إما أن تكون طرق خاصة وإما أن تكون هذه الطرق طرق عامة. من خلال هذه الطرق نعرف حال الراوي أنه ثقة أو ليس بثقة. باء الأمر الثاني اللي نحتاجه ملاحظة السند بين الحر العامل صاحب الوسائل والبرقي. ليش نحتاجه؟ لأنهما فإنهما ليس متعاصرين بل يوجد فاصل زمني كبير بين الحر العامل وبين البرقي. فإذا ثبتت وثاقة جميع أفراد السند المذكور فحينئذ لا مشكلة من هذه الناحية أيضا. إذا الرجال بين صاحب الوسائل والبرق كلهم ثقات، والرجال الذين بين البرق والإمام كلهم ثقات، إذن الرواية حينئذ ماذا؟ تكون معتبرة، ما عندنا بها مشكلة. أما كيف نعرف سند الحر إلى البرق؟ زين ما يخالف، الآن شلون نعرف أنه صاحب الوسائل سنده إلى البرق؟ شلون نعرفه؟ قضية عملية الآن، ما قاعد يذكر قضية ماذا؟ قضية أنه بالتالي أنه علمية فكرية كذا النظرية، لا، قضية عملية. كيف نعرف سند الحر إلى البرقي؟ أو بتعبير آخر، كيف نعرف أسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر ماذا؟ كتاب البرقي. الحر العاملي نقل كتاب البرقي وروى روايات البرقي. زين الآن بينه بالتالي أنه سنين بينه وبين البرقي، على من اعتمد حتى بالتالي شنو؟ حتى بالتالي نقل الرواية. يقول يمكن ذلك بالبيان التالي، إن أننا نستخرج الطريق ونتعرف على الطريق اللي هو بين الحر العامل وبين البرقي. يقول أن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتاب المحاسن اللي هو كتاب البرقي، أشار له في كتابه الفهرست. الشيخ الطوسي عنده كتاب، كتابين، عنده كتاب اللي هو رجال الطوسي وعنده الفهرست، اثنينات ماذا؟ كتب ماذا؟ رجالية. الشيخ الطوسي ذكر طريقا إلى البرقي في كتابه الفهرست في ترجمة أحمد ابن محمد ابن خالد. زين، وحيث أن صاحب الوسائل له طريق إلى جميع الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، وقد سجل ذلك، من اللي يسجل؟ الحر العامي صاحب الوسائل سجل تلك الطرق اللي من خلالها بالتالي ينقل جميع الكتب اللي نقل عنها بالتالي الشيخ الطوسي في آخر كتاب الوسائل. فإذا ضممنا هذا إلى ذاك، يعني ضممنا هذا إلى ذاك بمعنى أنه الشيخ الطوسي عنده طريق علما للبرقي، والحر العامني عنده طرق إلى كتب اللي رواها الشيخ الطوسي، إذا ضمينا هذا إلى ذاك ضمينا بالتالي طرق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي إلى كتب اللي نقلها الشيخ الطوسي، وضمينا إلى ذلك أنه طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي، حينئذ سوف نحصل على طريق من صاحب الوسائل إلى البرقي. فإذا ضممنا هذا إلى ذاك فسوف يثبت لدينا لنا طريق الحر، طريق للحر إلى البرقي. إذا ثبت عندنا هذا الطريق حينئذ هو هذا نريده، وحيث أن الطريق ما بين البرق للإمام أيضا ثقات، حينئذ يثبت الطريق ويكون الطريق معتبرا وتثبت الرواية. إذن إثبات الرواية ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى مؤنة. بيان ذلك يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.